طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس الشرح المطول على نزهة النظر، وهذه المرة عن قضايا مرتبطة ب أو تذكرون في بداية الدرس الماضي تكلمت عن أن مباحث علم الحديث قسمان، قسم متعلق أو له ارتباط بالصحة والضعف والثبوت من عدمه والقبول والرد، وقسم آخر لا علاقة له مباشرة بقضية القبول والرد والثبوت من عدمه، وإنما هو من المباحث المتعلقة بقضايا وجوانب كثيرة، شيء منها متعلق بالآداب، شيء منها متعلق بالأحكام والفقه والفقه الحديث وما إلى ذلك. هذا هو المجلس الرابع والثلاثون من مجالس هذه السلسلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها طيبة نافعة مباركة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: أو ينتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك. أولا دعونا نقرأ الجملة مختصرة من النخبة. هو الآن تكلم عن الإسناد، في الدرس الماضي كان إذا انتهى الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما فهو المرفوع، وذكرنا المسائل المتعلقة فيه. ثم قال: أو إلى الصحابي كذلك، يعني إذا انتهى الإسناد إلى قول الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. فالأول اللي هو إيش؟ لا، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الآن بعيد على الجملة حقت الدرس الماضي. فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر. هذه الآن هي الجملة، طبعا شرحها في صفحات طويلة. حقيقة نزهة النظر لمن يعني يتأمل في هذا الكتاب، هذا الكتاب يصلح أن يكون مظلة لموضوعات علوم الحديث. الكتاب حقيقة يعني ابن حجر رحمه الله لما يتناول القضية، صحيح أنه يتناولها باختصار، ولكنه لا يكاد يترك وجها من الوجوه التي يمكن أن تتناول بها القضية الحديثية إلا ويأتي به، إلا ويأتي به. ولو تتذكرون في الدرس الماضي في المرفوع تناول قضايا في المرفوع عجيبة، يعني من أنواع ما يمكن أن يخطر ببالك فيما يتعلق بالمرفوع. اليوم نفس الشيء، قال الآن هذا انتهى السطر من النخبة، الآن نذهب إلى النزهة، شرح ابن حجر لكلامه. قال: أو ينتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن المنقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجيء فيه جميع ما تقدم بل معظمه، والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل جهة. قال: ولما أن كان هذا المختصر، اللي هو إيش؟ إيش هو المختصر؟ النخبة ولا النزهة؟ نخبة. ولما أن كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث، استطردت منه إلى تعريف الصحابي ما هو؟ فقلت: وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردتهم في الأصح. قال: والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه، ويدخل فيه رؤية أحدهما للآخر سواء كان ذلك بنفسه أم بغيره. والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان، وهم صحابة بلا تردد، واللقي في هذا التعريف كالجنس. وهذا اللازم ليس بالضرورة أنه يلزم، لأنه يعني من يقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستحضر أنه هذا في حال الأصل، حال عدم وجود العلة يعني، وهذه الاستثناءات ليس بالضرورة أن تذكر في التعريف أصلا. طيب، قبل أن أكمل، الإمام البخاري رحمه الله قال في الصحيح: من صحب النبي، عن الصحابي، من هو الصحابي؟ قال: هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. وقال ابن حجر: هذا الذي ذكره البخاري هو الراجح، وهو قول أحمد والجمهور من المحدثين. لماذا قال الراجح؟ إيش في قول آخر؟ نفس تعريف ابن حجر بس بدل رأى بدل لقي رأى. ليش قال على الراجح وهو قول الجمهور؟ إيش في قول آخر في الصحابي؟
من عاش في زمنه
يعني. لا وأسلم. الذين عاشوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من الصحابة، وإنما لهم اسم آخر سيأتي بعد قليل، اسم خاص. أحد يعرفه؟ مخضرمين. نعم. لا لا، هناك قول يضيق في قضية الصحابي ويجعل الصحبة من الشرط فيها الملازمة والمصاحبة وما إلى ذلك، وليس مطلق اللقاء والرؤية. هو قول وارد عن بعض المتقدمين ولكنه ليس قول الجمهور، وقول البخاري رحمه الله تعالى هو الأضبط في هذه القضية. ومن اللطائف أن من جملة ما يستدل به، أعطني شوف في كتابين عن الصحابة هناك اللي عليها الفسفوري هذا، من اللطائف أنا مما يستدل به على هذا التعريف في الصحابة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتوا الحديث اللي يقال هل فيكم من رأى رسول الله؟ ها؟ هل فيكم من رأى رسول الله؟ اللي هو يغزون ها؟ فيستفتحون، فيقال هل فيكم من رأى رسول الله؟ فيفتح لهم، ثم يقال هل فيكم من رأى من رأى رسول الله؟ فهذا الدليل استدل به بعضهم على أن الضابط هو الرؤية، هل فيكم من رأى رسول الله؟ هذان الكتابان أو هذا الكتاب بمجلديه، يعني الموضوع حقيقة لو فتح، لو أردت أن أفتح الموضوع المتعلق بالكتابين، طبعا هذا الكتاب هو الصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم، عرض ونقد، عبد الله بن عبد الهادي القحطاني عن دار العاصمة، كتاب كبير جدا. قرأت هذا الكتاب وفيه مباحث جميلة وجيدة، يمكن أن يكون هناك تحرير بعض القضايا من جهات أخرى، ولكن الكتاب في الجملة ممتاز في قضية عدالة الصحابة والشبهات المثارة على الصحابة، وذلك لأن هذا المبحث من المباحث التي يعني انفتحت وأثير حولها الإشكالات في السنوات الأخيرة، والذي أثار الإشكالات في السنوات الأخيرة حول قضية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ليسوا من خلص الشيعة فقط، وإنما أيضا هناك أناس من الاتجاهات المتأثرة بالحداثة والثقافة الغربية وفيها نزعة من نزعات التشيع، وليس بالضرورة حتى أن يكون شيعيا حتى في المعاني العامة. وهذا الملف، ملف الطعن في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ملف قابل للانفتاح مرة، لأن يفتح مرة أخرى، يعني أقصد من ناحية الواقع والقراءة في الواقع، هذا الملف قابل لأن تثار فيه الشبهات مرة أخرى، ليس من قبل الشيعة الخلص، وإنما كما قلت حتى من قبل بعض المتصدرين في بعض شبكات التواصل. هي كانت انتشرت في السنوات الماضية عن عدنان إبراهيم مثلا، انتشرت كثيرا وكانت من أبرز القضايا التي طرحها، وعقد سلسلة يمكن نسيت من حلقات طويلة جدا في صحابي واحد في الطعن فيه. وأيضا يعني يوجد شخص آخر، لا داعي لذكر الأسماء بالتفاصيل، لكن يوجد شخص آخر له أصلا مبحث ومؤلف في هذا الباب، وهو غير محسوب في الأساس على المذهب الشيعي، وإن كان متعاطفا معه وعنده فيه توافق كبير. حقيقة هذا الكتاب من جملة الكتب المفيدة في هذا المعنى، وهذا عموما هذا المبحث من المباحث التي تناولها علماء المسلمين من القديم، وذلك لوجود من يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ زمن قديم، فهذا مبحث ليس جديدا، فاعتنى العلماء فيه كثيرا، ولذلك تجد لو أردنا أن نقول أين نبحث عن مسألة الصحابة وعدالة الصحابة، المفترض أو الذي يخطر في بال البعض ربما أنه في علم الحديث، صح، بحكم أنهم هم الذين نقلوا السنة والرواة، مثل ما ذكر ابن حجر هنا الصحابي هو كذا وكذا، لكن في الحقيقة أبرز علم من علوم الإسلام يتناولون فيه الصحابة وعلم العقيدة، وعلم العقيدة بل لا يكاد يخلو كتاب من كتب العقيدة الإسلامية الكبيرة، لا يكاد يخلو كتاب إلا وفيه التنبيه إلى عدالة الصحابة. وحتى بعض الطوائف الإسلامية التي خالفت طريقة أئمة أهل السنة في الأسماء والصفات وما إلى ذلك تجدهم يتفقون في قضية الصحابة. فمبحث الصحابة مبحث شريف ومبحث مهم، وبهم وعن طريقهم نقل الدين، والطعن فيهم فيه إشكال كبير. والطعن فيهم له منافذ ومداخل، الطاعنون يدخلون من منافذ ومداخل. فمن جملة المداخل والمنافذ التي يلجون منها مدخل الفتنة التي حدثت بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومن المنافذ والمداخل التي يلجون منها مدخل التشيع وخلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أو مدخل أو خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ومن الذي كان أولى بالخلافة إلى آخره من القضايا. فهذا المبحث يعني يستحسن لطالب الحديث، وهذا التنبيه الذي أكرره كثيرا والذي إن شاء الله إني لا أمل من تكراره حتى لو مل المستمعون، وهو الذي يعني خلينا نقول إن شاء الله أنه يكون ما يميز شرح نزهة النظر هذا، لأن النزهة والنخبة شرحت كثيرا. فما الذي يميز هذا الشرح؟ هناك أكثر من ميزة، لكن من أهمها أن هذا الشرح يستحضر وجود الإشكالات التشكيكية المثارة على مباحث علم الحديث وأصوله. ففي حال التقرير أحاول أن أبين بالأدلة والبراهين صحة الأصل الحديثي، بحيث أن هذا يعني يفيد تثبيتا لمتلقي علم الحديث في أن يفهم لماذا هذه القواعد صحيحة. وفي نفس الوقت فيه تنبيه للإشكالات التي تثار حول هذا الباب، ليزداد طالب الحديث بحسب اهتمامه في القضايا المتعلقة بهذه الإشكالات. أما أن تكون السهام التي ترمى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى العلم الذي نقلت به هذه السنة، أن تكون السهام ترمى على هذا العلم ومتعلقاته من كل جهة، ثم يكون طلاب الحديث آخر الناس المشاركين في الدفاع عن السنة النبوية لعجزهم عن الدفاع عنها، فهذه والله المصيبة، هذه والله الكارثة. أن يكون حظ طالب الحديث من علم الحديث هو الفرق بين الحسن لغيره والحسن لذاته، والصحيح لغيره والصحيح لذاته، والمنكر والشاذ، وهذه المصطلحات، وهل يحتج بالمرسل أم لا يحتج بالمرسل، وإلى آخره. هذه كلها مقدمات في علم الحديث، ليست هي الغاية ولا النهاية. فإذا لم يكن طلاب الحديث هم الأقدر على مواجهة الإشكالات التي تثار حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما ودي أقول الكلمة، يعني في نتيجة سيئة، يعني لا يصلح حقيقة، لا يحسن بطالب الحديث، يعني قد تدل هذه على قلة أصلا الغيرة، وأحيانا لا تكون بسبب قلة الغيرة، أحيانا تكون بسبب الجمود في تدريس هذا العلم الشريف. خلاص لا ينشأ الطالب إلا على يعني مستوى معين وقالب معين. الخلاصة طبعا كتاب النزهة من ميزته أنه يفتح لك، يعطيك ملفات الموضوعات، يعني لا يكاد يكون موضوع في علم الحديث إلا وتجد أصله في النزهة، لا يكاد، مع أنه كتاب مختصر لا يكاد. لكن أنت وظيفتك ما هي؟ وظيفتك ليست تفكيك عبارات ابن حجر، قال ابن حجر ويقصد بهذه الجملة التفصيلية، يا جماعة الخير هذا زي اللي كل ما تجي شرح متن بسم الله الرحمن الرحيم الباء أذكر لك الفعل المحذوف المقدر هنا فهو متن. يا حبيبي هذا المتن في مصطلح الحديث، طيب هو هذا المتن في أصول الفقه، يعني مشي الأمور، ركز على الجمل، ركز على المركزيات. لا مانع أن يكون مرة يعني يشرح الشيخ للطلاب، يعلمهم الأمور اللغوية، لكن لا يكون المنهج هو التعامل مع نصوص العلماء أصحاب المتون الذين كتبوا المتون كأنه نص من القرآن يوقف عند ألفاظه ودقائق أحرفه، وإنما ينبغي أن يكون هناك مراعاة لحال المتن، لمقاصد المتن، لسبيل هذا العلم. فإذا حققت المقاصد ما في مشكلة من الوقوف عند التفاصيل، لكن أن يوقف عند التفاصيل دون تحقيق المقاصد هذه هي المشكلة. طيب بعد ذلك قال رحمه الله: وقولي مؤمنا، أي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، وقولي مؤمنا كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا، وقولي به مؤمنا به فصل ثان يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء. طبعا هذا مثل ما ذكرت في الدرس السابق، هذا الآن النفس الجديد في العلوم الإسلامية في التعامل أيضا مع القضايا والملفات الشرعية. وهذا لما يقول كالفصل، هذا من أي علم آتم؟ علم المنطق. علم المنطق يعني هو هذه علم المنطق، أو أقصد هذا من ما يستفاد من علم المنطق في قضية التحديد الدقيق للألفاظ وما الذي يدخل فيها وما الذي لا يدخل فيها. وهذه الطريقة ليست هي الأكمل في التعامل مع العلوم الأصيلة التي تشكلت في واقع لم يراعي هذه القوالب الدقيقة. لذلك أنا سأتجاوز هذه المسائل حقيقة، سأقرأها سريعا بدون تعليق، لأن هو ذكر أكثر من شيء يعني. ثم قال: لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ فيه نظر. هذا ليش ذكرها؟ ورقة بن نوفل. هذا طبعا على اعتبار أنه لم يدرك، في هناك من ذكر أنه أدركها أصلا. وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة كعبيد الله بن جحش نسأل الله العافية وابن خطل. وقولي ولو تخللت ردة، أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحابة أو الصحبة باق له سواء رجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أم بعده، وسواء ألقيه ثانيا أم لا. وقولي في الأصح إشارة إلى إيش؟ الخلاف في المسألة. ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أسيرا، فعاد إلى الإسلام فقبل ذلك منه وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. طيب الآن بس نحتاج إلى استحضار يسير. ترى مسألة الصحابة بالنسبة للأئمة، بالنسبة للعلماء الحديث، اعتنوا بها عناية كبيرة جدا، عناية موسوعية، غير العناية المذكورة في كتب العقيدة. المذكورة في كتب العقيدة من أي جهة يعتنون بقضية الصحابة؟ أيوة، أنه من عقيدة أهل السنة الإيمان بمكانة الصحابة والترضي عنهم والإمساك عما شجر بينهم، ها؟ وإلى آخره. ويذكرون يعتنون كثيرا بقضية الخلافة الراشدة وأن أبا بكر الصديق هو الخليفة الأول، وبقضية من أفضل الصحابة، هذه في كتب العقيدة. طيب في الحديث إيش يتناولون؟ طيب في الحديث في كتب عن الصحابة، هذه الكتب اللي عن الصحابة أكثر قضية تشغل المحدثين في تلك الكتب هي في إثبات الصحبة من عدمها. فهمت الفكرة؟ وهذا يا جماعة لازم نستوعب، يعني أحيانا يكون الموضوع واحدا ولكن كل علم يتناول هذا الموضوع من جهة اهتمام ذلك العلم. فالعقيدة تناولوا قضية الصحابة من جهة، أما المحدثون فالذي يعنيهم هو هل هذا صحابي أم ليس صحابيا، إثبات الصحبة. ولذلك إيش أبرز كتب في الصحابة عند المحدثين اللي هي إيش تسوي؟ تعريف؟ أيوة، اللي يجمع كل الصحابة، تمام؟ ومنهم ابن حجر نفسه وهو يتكلم عن هذه المسائل، فعنده كتاب ضخم جدا كبير اسمه إيش؟ الإصابة في تمييز الصحابة، جيد؟ وابن عبد البر عنده كتاب الاستيعاب، تمام؟ وغير ذلك أسد الغابة، غير ذلك من الكتب هذه. ذكرت هذا. طيب كان يضحك لأنه في واحد كان يعني يتكلم عن الناس ما يعرفوا يعني، فيدخل في هذه يقول لك أسد الغابة يعني. طيب فهذا التنبيه مهم، أنه أنه نفهم أن قضية الصحابة بالنسبة للمحدثين العناية الخاصة أو الأكثر اهتماما عند المحدثين في قضية الصحابة هي في قضية من الذي ثبتت صحبته. ولذلك إذا قرأتم مثلا في تهذيب التهذيب مثلا لابن حجر، ها افتحوا مثلا بعض الصحابة استجب لكم مثلا وأثبت أبو حاتم صحبتهم وذكره البخاري في الصحابة، وهذا اللي يعنيهم هل هو من الصحابة ولا لا. ليش؟ لأنه هذا له علاقة بثبوت الحديث، وأنه هل يحتاج ننظر هل هو ثقة أم لا من كذا. فإثبات الصحبة يعني أنه ثقة وحديثه مقبول. طيب ثم قال تنبيهان، أحدهما لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ماشاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولية وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع. هذا التنبيه مهم وجيد. ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية. ثانيهما، وهذا يعني مثال على إثبات أن ابن حجر لما يتناول قضية يتناولها مختلف الجهات. يعني حتى أنك لو تبغى تتناول القضية بس وحدها، أنت يعني مثلا تريد أن تدرس الحديث فتقول يلا مسألة الصحابة، قد لا تستحضر أنواع المسائل التي يمكن أن تدخل ضمن هذا. فانظر مثلا ماذا قال هنا. قال ثانيهما يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين أو بإخباره عن نفسه أنه صحابي إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. لاحظت المسألة؟ أنه هي إيش المسألة؟ الآن أخذنا تعريف الصحابي، أخذنا كذا، كيف تثبت صحبة الصحابي؟ يقول لك بهذه الطرق المتعددة. ثم قال وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عدل ويحتاج إلى تأمل. ثم قال أو ينتهي غاية الإسناد إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المختار، خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحة السماع أو التمييز. وبقي من الصحابة والتابعين طبقة أخرى اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، وفيه نظر لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول. والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا، لكن إن ثبت، وهذا يعني استدراك أيضا من جملة الاستدراكات التي فيها نظر، يعني هم إيش الفكرة، يحاولوا أنهم أي ما يخلوا أي افتراض يمكن أن يأتي، وهذا النفس في تتبع كل الافتراضات التي يمكن أن تنشأ كما قلت ليس هو النفس الذي تأسس عليه هذا العلم، وهذا مهم ترى، لأنه النفس الذي تأسس عليه هذا العلم صبغ المصطلحات والألفاظ والقواعد الحديثية، والنفس المتأخر صبغ أيضا المصطلحات والألفاظ والقواعد الحديثية، ولذلك نشأت بعض الخلافات. فهنا إيش الاستدراك؟ هو يقول المخضرمين إيش؟ كبار التابعين. يقول ولكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه. جيد، ولا شك أن هذا ليس مقصودا في تعريف الصحابي يعني. وحتى كما ذكر قبل الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لك التعبير باللقي لأن ابن أم مكتوم كان أعمى وأمثاله منها، يعني هذا الاستدراك لا يلزم. ثم قال: فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة، وهو ما تنتهي إليه غاية الإسناد هو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا، والثاني الموقوف وهو منتهى إلى الصحابي، والثالث المقطوع وهو منتهى إلى التابعي ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه، أي التسمية مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوعا، وإن شئت قلت موقوف على فلان. فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث إيش؟ الإسناد، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا، وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح، ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع الأثر. طيب، برأيكم هذا الآن كلام في ذكر الصحابة والتابعين وتابع التابعين، إيش العنوان اللي ممكن يعنون به هذا الموضوع؟ غير الصحابة والتابعين والتابعون لا، أنا أتكلم عن بقية، لأنه ذكر التابعين وتابعي التابعين أيضا. جيد، بس كمصطلح حديث يعني، الرجال الرواة. طيب، بس هذا الرجال الرواة لما يكون شيء عام ما في تحديد وتمييز، الطبقات الرواة. جيد، طبقات الرواة، عندك صحابة، تابعون، تابعي التابعين، ولكن هذه الطبقات فيها تفصيل. فأنا سأختم هذا المجلس بذكر الطبقات التي ذكرها ابن حجر، لأنه صراحة الطبقات التي قسمها ابن حجر طبقات تقسيم جميل جدا، ليس هنا في النزهة، وإنما في التهذيب، تقريب التهذيب. ونسيت الآن هل ذكرها في تهذيب التهذيب أم لا. طيب، هذه الطبقات كم طبقة قسمها ابن حجر؟ 12 طبقة. تمام، 12 طبقة. لكن هذا التقسيم مفيد جدا جدا، والذي يعرف واقع الرواية والحديث والأسانيد يفهم أن هذا التقسيم يعني ممتاز ومستوعب. إيش يقول؟ الطبقة الأولى الصحابة، تمام، ثم طبقة كبار التابعين كابن المسيب والمخضرمين، ممتاز. الطبقة الثالثة طبقة أواسط التابعين كالحسن البصري ومحمد بن سيرين. الطبقة الرابعة الذين جل رواياتهم عن كبار التابعين، وهم من مين؟ وهم من التابعين، يعني هم تابعون، هم رأوا الصحابة ورووا عن الصحابة، ولكن جل رواياتهم عن كبار التابعين، مثل من؟ الزهري، ومن؟ حتى قتادة، بالضبط كالزهري وقتادة. طيب، الطبقة الخامسة وهي من التابعين أيضا، قال: هم الطبقة الصغرى منهم الذين رأوا الواحد والاثنين ولم يثبت لبعضهم سماع، يعني رأوا بعض الصحابة لكن لم يثبت منهم سماع، كالأعمش. معروف الأعمش رأى أنس، ويحيى بن أبي كثير مثلا اختلف رأى أنس أو روي عنه أنه رأى أنس أظن، أو رأى واثل بن الأشقع، نسيت الآن، وهكذا مثل هذه الطبقة. طيب، الآن هذه كم طبقة في التابعين؟ أربع طبقات في التابعين، وطبقة الصحابة صارت خمس طبقات. طيب، ثم ينتقل الآن إلى تابعي التابعين. الطبقة السادسة هم معاصروا الطبقة الصغرى من التابعين ولم يروا الصحابة، سيد. الطبقة السابعة كبار أتباع التابعين، كمين؟ كمن؟ كمالك وسفيان الثوري. ثم الثامنة الطبقة الوسطى منهم من أتباع التابعين كابن عيينة وابن علية. الطبقة التاسعة الطبقة الصغرى من أتباع التابعين كيزيد بن هارون والشافعي والطيالسي وعبد الرزاق. ثم انتقل إلى تبع الأتباع، وهي الطبقة الأخيرة، وفيها ثلاث طبقات، وهي العاشرة كبار الآخذين عن تبع الأتباع كأحمد بن حنبل. الطبقة الوسطى منهم كالبخاري، كالذهلي والبخاري. ثم صغارهم كالترمذي وبعض شيوخ الأئمة الستة الذين تأخرت وفاتهم. هذه 12 طبقة، شايف التقسيم كيف؟ ها؟ مرتب. ولذلك مثلا تفتح تقريب التهذيب كل راوي من الآلاف المؤلفة اللي في تقريبته، كل راوي يقولك في الخامسة، في السادسة، في السابعة، في الثامنة، في من العاشرة، من الحادية عشرة، كل راوي تتكلم أظن عن أكثر من 8000 راوي، كل راوي في تقريب التهذيب يقول لك من الثانية، من السابعة، من الخامسة، من الثالثة، من الرابعة، من العاشرة، من الحادية عشرة، من الثانية عشرة، بلا استثناء. كل راوي يعطيك هو من أي طبقة من هذه الطبقات الاثنتي عشرة. وهذا جهد لمن يفقه، جهد كبير جدا أنك تتكلم عن آلاف الرواة وتلحق كل واحد منهم وين هو بالضبط. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.